لله وإنا إليه راجعون. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على الجسد السليم، السلام على الرأس القطيع، أيوا حسينا مولانا، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم، كربلاء عجبا للسماء لم تهوي حزنا، عجبا للسماء فوق وجه البسيط بعد العماد، عجبا للمهاد كيف استقرت ونظام الوجود تحت عوادي، عجبا للنجوم كيف استنارت لم تغيب بعد نورها الوقادي، ومثير الأشجان رزء الأيام، مذ وعت بالصهيل صوت الجوادي، برزت للقاء تعثر في ذيل، برزت للقاء تعثر في الذيل، وقان الدموع شبه الغوادي، فرأت في الصعيد ملقا حماها حسينا، فرأت في الصعيد ملقا حماها، هشمت صدره خيول الأعادي، فدعت والجفون قرحا وفي قلبي لهيب من الأسى ذو اتقادي وسور الحرم يا حسين لا تجذب الونا يعزنا من الحرام تهدئ الرنة أنا ودي أوصل مصرعك ونجدل وياك لكن اش بيدي لازم أذيالي يتامى السجاد ينهض جان جينا خدكني واسده وبالدمع نغسل الطبرة أبا عبد الله تدري الغربة ضعضعي عزوم الرجاجي أنا خوفي ضعنا من الصباح من كربلاء يشيل خوفي ضعنا من الصباح من كربلاء يشيل وتظل عاري بهالفلا واحنا ضعيفة قالها بلا تجهيز لازم يتركوني باجر تمر بي ضعينا وتنظروني وانتو خوانتي وخواتي جان ردتو توصلوني جبل عليش الليل جيب الفاطمية وان كان يمي تقدرين تجين لاباس وتوصلين المشرعة يا مجسد عبا طلعوا بسواد الليل يستركم عن النار لازم الصبر يا عزيزة الزهر الأمرفة لكن خبرش كان جيتي يا حزينة تشوفين جسمي بالهنا دم بالضعينة لا تجي يمي سكينة خايف قلبها يذوب من شوف الجراحة صح ونادي حسين لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالت سيدتنا ومولاتنا الصديقة الصغرى زينب سلام الله عليها مخاطبة لأهل الكوفة: إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم بينكم دخلا. لمولاتنا زينب سلام الله عليها خطبتان، خطبة في الكوفة وخطبة في مجلس يزيد عليه اللعنة في الشام، وقد ظهرت بهاتين الخطبتين فصاحتها وبلاغتها ومستوى علمها رغم قصر هاتين الخطبتين، ورغم أنهما صدرتا منها وهي في حالة صعبة وشديدة، امرأة خفرة قد فقدت جميع أحبتها وصبت عليها تلك المصائب التي تهد الجبال، رغم هذا صدرت منها هاتان الخطبتان اللتان تدلان على فصاحتها وبلاغتها ومستوى علمها سلام الله عليها، حتى أن الراوي لخطبتها في الكوفة وهو بشير الأسدي لما أراد نقل الخطبة قدم مقدمة، في المقدمة قال: ولم أرى خفرة أنطق منها كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين عليه السلام. وما أدراك من أمير المؤمنين. من الأشياء الملحوظة في خطبتي زينب سلام الله عليها والتي تدل على علو علمها، استشهادها في الخطبتين بآيات من القرآن، وقد جاء الاستشهاد في محله، يعني استعملت الآية في موضع وهي منطبقة على ذلك الموضع انطباقا تاما، مما يدل على إحاطتها بالقرآن. أذكر شاهدين على ذلك حتى لا يطول المقام. الشاهد الأول من خطبتها في الكوفة، وهي الفقرة التي افتتحنا بها، قالت: إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم بينكم دخلا. هالفقرة مأخوذة من آية في القرآن يقول تعالى: ولا تكونوا، يخاطب المسلمين، ولا تكونوا كالتي نقضت، إلى آخر الآية. حين السيدة زينب سلام الله عليها طبقت هذه الآية على أهل الكوفة، وهذا التطبيق تطبيق في محله، يعني الآية منطبقة على أهل الكوفة انطباقا تاما. شلون؟ حتى نعرف هذا يكون نروح إلى الآية ونتحدث حولها شوية. الآية من تقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها تقصد امرأة معينة، كانت هناك امرأة في الزمان الجاهلي في مكة من قريش اسمها ريطة ابنة عمرو، وأهل زمانها لقبوها بخرقاء مكة. هذه كان عندها جواري وعندها صوف، تجمع جواريها من الصبح وتعطيهم الصوف وهي هم تاخذ شوي من الصوف، ويشتغلوا في غزله من الصبح الى الظهر. الان الصوف منين غزل بصير بقوه، من بعد قوه انكاثه، الحين قايمين بعمل حسن وهو غزل الصوف من الصبح إلى الظهر. بعد الظهر تأمر جواريها بفتل ونقض ذلك الصوف وإعادته إلى ما كانوا، هي هم تقعد تفتري إياهم، يفللوا الصوف ويعودوه مثل ما كان. وله يوم ولا يومين ولا ثلاثة، كل هذا دائبها من الصبح إلى الظهر يشتغلوا في الغزل، ومن بعد الظهر يشتغلوا في فل ذلك الغزل ونقضه. وهذا العمل واضح أنه حمق، ولهذا لقبوها بخرقاء مكة. هذا أصل القضية. الآية المباركة تقول للمسلمين: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. صحوا أنفسكم، تقدموا شوي. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن.
اللهم صل وسلم على
ليش نزلت الآية وقالت للمسلمين ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها؟ في جماعة من المسلمين، خب دول المسلمين كلهم بايعوا النبي صلى الله عليه وآله على نصرته ونصرة دينه، وهل عمل هذا لا إشكال في أنه عمل حسن المفروض يستمروا عليه، ما ينقضوه وما يعدموه هالعمل. لكن في جماعة من المسلمين صار عندهم تردد وصار عندهم اضطراب، هل يستمروا على بيعتهم للنبي صلى الله عليه وآله ويفون له بما بايعوا عليه من النصرة له ولدينه، لو يتراجعوا عن البيعة وينقضوها؟ فنزلت الآية تقول لهم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، يعني مو تصيروا مثل ذيك المرة اللي سوت عمل حسن ثم بعد ما ينتهي هالعمل الحسن تعدمه وتفنيه. انتوا الآن قمتوا بعمل حسن وهو مبايعة النبي صلى الله عليه وآله، استمروا على هذا العمل الحسن، خلوه يبقى هالعمل الحسن، لا تفنوه لا تعدموه. بعد ما اتضحت الآية المباركة انجي إلى استشهاد زينب سلام الله عليها بهذه الآية بالنسبة لأهل الكوفة. شنو اللي صار من أهل الكوفة؟ اللي صار منهم أنهم بايعوا الحسين عليه السلام، دعوه إلى القدوم عليهم، فبعث إليهم مسلم بن عقيل عليه السلام، فلما جاءهم بايعوه، ومبايعتهم لمسلم هي في الواقع مبايعة للحسين عليه السلام، لأنهم إنما بايعوا مسلما باعتبار أنه مبعوث من قبل الإمام الحسين عليه السلام. فالآن صار منهم هذا العمل الحسن وهو مبايعتهم للحسين، لكنهم ما استمروا على هذا العمل، ما أبقوه، ما جعلوه يدوم، وإنما أعدموه وأفنوه، نقضوا تلك البيعة. ديلاك المسلمين بعده ما صاير منهم، بعد ما صاير منهم نقض، قاعدين يفكروا، عندهم تردد، عندهم اضطراب. أما دولة أهل الكوفة بعد خلاص، هم المبايعة اللي هي العمل الحسن صار، هم إعدام هذا العمل الحسن وإفنائه صار منهم، ولهذا قالت لهم انتون صرتوا مثل ذيك المرأة التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. ذيك قامت بعمل حسن وبعد أن انتهت منه أفنته وأعدمته، وانتو هم قمتوا بعمل حسن لكن أفنيتوه وأعدمتوه. إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. هذا الشاهد الأول، وهذا الاستشهاد يعني مو قصدي أنه يعني فعلا الواحد يتعجب، إنما يعني إذا يصدر استشهاد من الإمام المعصوم يصير عند الإنسان مو محل تعجب. هم كذلك من السيدة زينب سلام الله عليها، يعني قصدي أنه هذا عمل هالاستشهاد هذا اللي هو في محله والإتيان بالآية المنطبقة وعلى أهل الكوفة انطباقا تاما، عموشي عادي لو واحد ينقال جيب آية تنطبق على أهل الكوفة انطباق تام مرة يمكن ما يحصل آية، يقعد يفترع على القرآن ما يلقى. السيدة زينب سلام الله عليها أتت بهذه الآية التي تنطبق عليهم انطباقا تاما. الشاهد الثاني قولها في خطبتها في مجلس يزيد عليه اللعنة: ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا. الآن قاعدة تصف حالة يزيد، فتقول أنت في حالة فرح في حالة سرور، ثم تقول لي: فمهلا مهلا أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذا هم هالاستشهاد بالآية في هالموضع جاي في محله، يعني الآية منطبقة على هذا الموضع انطباقا تاما. شلون؟ حتى يتضح هذا يكون نعرف وش الإملاء اللي تتحدث عنه الآية المباركة. لفظ الإملاء في الأساس وفي الأصل العرب كانوا يستعملوه في عمل يصدر من صاحب الإبل. هذا صاحب الإبل بيخليها في مكان بيربطها، هذا المكان يمكن تكون فيه أشياء فيها خطورة على الإبل، إما طعام يضرها أو في هوية مثلا، فإذا تروح إلى ديك الهوية تسقط وتموت، في أشياء تضرها. إذا عنده بعير إلى قيمة عنده ويهمه أمره يربط بحبل قصير بحيث يتحرك بس في المنطقة الآمنة اللي ما فيها خطورة وضرر عليه. إذا عنده بعير ما إلى قيمة عنده، ما هو هام من أمره، عاش لو مات كل واحد، إما لأنه مثلا عجز وصار ما يستفاد منه أو كل مريض أو أي سبب آخر، هذا وش يسوي له؟ يطول له الحبال يربط به، يطوله إليه وخليه يتحرك في منطقة أوسع، ذاك بس يتحرك في المنطقة الآمنة، هذا يقدر يتعدى هالمنطقة الآمنة، يشوف روحه قاعد يتحرك في منطقة أوسع من غيره يفرح بهذا. بينما هو هذا مو في صالحه، إذا تحرك في هالمنطقة راح يوصل إلى الهوية ويطيح وتتكسر عظامته ويموت. فهو فرحان بشيء وهو الشيء ما ينفرح به، في ضرر عليه. هذا العرب يسموه إملاء، هذا جعل الحبل مرخى ومطول إلى البعير فيوصل إلى المنطقة اللي فيها ضرر عليه وهو يفرح بهالشيء مع أنه المفروض ما يفرح به، هذا يسموه إملاء. الله سبحانه وتعالى عنده إملاء بالنسبة لبعض عباده. شلون؟ إذا واحد مرضي عند الله سبحانه وتعالى ولأنه مؤمن ويعمل الصالحات، إذا كان مؤمنا وعمل الصالحات كان مرضيا عند الله، تكون لقيمة ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. هذا قد يذنب، صحيح هو مؤمن وقاعد يسوي الصالحات، يقوم بالواجبات ويترك المحرمات، لكن قد يجي عليه زمن فيرتكب ذنبا، هذا الله ما يتركه، يسوي له شيء نبه، لأنه إله مكانة عند الله وإله قيمة، يهمه أمر الله، يهمه أمر هذا العبد، فيسوي له شيء حتى لا يستمر في ارتكابه للذنوب وحتى لا يزداد إثمه، لأنه إذا يستمر في الذنوب وتزداد آثامه وذنوبه هذا مو صالحه، هذا يوصله إلى النار والعذاب الأليم. فيسوي له شيء ينبهه، هالتنبيه يمكن أن يكون نصيحة تجيه من واحد تؤثر نصيحته، ويمكن التنبيه بمصيبة يوقع به مصيبة ليتنبه فيقلع عن ذلك الذنب. أكو ناس لا، هذول ما إليهم قيمة عند الله أصلا، دولة الله يرخي إليهم، يرخي لي يشوف خير ويشوف نعمة يفرح ويستانس، وهو ما يدري أن هذا مو في صالحه، هذا يؤدي إلى ازدياد آثامه وذنوبه ويؤدي إلى وصوله إلى النار والعذاب الأليم. هذا عبرت عنه الآية بالإملاء، جاي النشي هو في ضرر عليه وهو فرحان به، مثل ذاك البعير اللي طولوا له الحبال وصار يتحرك في منطقة أوسع، فرحان بهذا وهو في ضرر عليه. هذا هالكافر الله رخى إليه وطول في عمره ومده بالخير فرح، ما يدري أن هذا مو في صالحه، هذا يوصله إلى العذاب الأليم. زينب سلام الله عليها تقول لحق يزيد أنت فرحان، هذا مو موضع فرح، أنت فرحان بشيء ما ينفرح به، هذا الشيء اللي أنت فرحان به فيه ضرر عليك، هذا يوصلك إلى العذاب المهين، أنت الآن بهذا تزداد آثاما وبعد ذلك يأتيك العذاب المهين. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. تريد تقول لي ذكرت قبل الآية فرحه وسروره، فتقول له هذا مو موطن سرور وفرح، فرحان بشيء يضرك يوصلك إلى العذاب المهين، الله قاعد يملي لك أنت. وكيف لا يكون له العذاب المهين وقد أوقع تلك المصائب العظيمة بأهل بيت النبوة، قتل ريحانة رسول الله وقتل أهل بيته وأصحابه الذين لم يكن لهم على وجه الأرض شبيه، وما اكتفى جيشه بقتل الرجال بل بعد قتل الرجال وبعد أن صاروا صرعى على وجه الأرض نادى ابن سعد بجيشه دونكم الخيام فانهقوها، فتسابقوا إلى الخيام يقدمهم شمر بن ذي الجوشن هو المتقدم من أجل نهب الخيام وسلب النساء، لما وصلوا إلى الخيمة قال لهم شمر دونكم الخيام فانهبوا جميع ما فيها وانهبوا جميع ما عند النساء والأطفال، فصاروا ينهبون الخيام ويسلبون النساء والأطفال. يقول السيد بن طاووس عليه الرحمة وإن المرأة لتسلب مقنعتها من رأسها وخاتمها من إصبعها وقرطها من أذنها وخلخالها من رجلها، واحد أراد أن يأخذ قرطا في أذن أم كلثوم ما استطاع أن يأخذه إلا بجره فخرم أذنها، وبعد أن نهبوا جميع ما في الخيام وسلبوا ما عند النساء نادى ابن سعد عليهم لعن علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. جاءوا إليه بقبس من النار فألقاه على الخيام فاشتعلت النار في الخيام. لما رأى النسوة والأطفال تلك النار وقد التهمت الخيام ارتاعت قلوبهم وفروا على وجوههم في البيداء، وكانت الخيول تجول حول الخيام فسحقت بعض الأطفال فماتوا. وأقبل الليل على آل رسول الله وهم بلا خيمة يأوون إليها. صار زينب تجمع النساء والأطفال منها هنا وهنا، جمعتهم وهم يبكون وقد على عويلهم ينادون وحسينا هذه تصيح عم وين عمي، وهذه تصيح ضيعني ابن أمي، يهيج راعتي ويزيد همي علي لك من يصد بالعين لي. التفتت زينب إلى أختها أم كلثوم وابن أخيها السجاد وقالت دعونا نقتسم الليل ثلاثة أقسام. فقال زين العابدين دعوني أجلس في القسم الأول لأني عليل لا أقدر على السهر. جلس زين العابدين في القسم الأول يحرس النساء والأطفال، وكانت النوبة لزينب في القسم الأخير. وقفت وسرحت ببصرها في وادي كربلاء وقد استوحشت من ذلك الليل، وصارت تتذكر حالها في ليلة العاشر. إخوتها يحوطون بها من كل جانب، نور الحسين يشع في تلك الخيام، والآن ليس معها من ولاتها ولي ولا من حماتها حمي. ترى حماتها صرعى على وجه الأرض بينما هي واقفة تنظر، وإذا بفارس قد أقبل نحوها. خفق قلبها نادت أيها المقبل علينا، والطالب ما عندنا وحق أبينا أمير المؤمنين، ما تركت لنا بنو أمية شيء أن تأخذوا حول الخيام لنهاية تشوفي حوم خيام. ضاقت عليها الواسعة وصاحت بولوا جنب يا فارس الخيم والنار ما بقت بقي، وخرت رحنا مسلبا يا تولادنا في آيا ورجالنا كلها يا جنايز فوق التراب. من العالم طبق يدنا الثنية أمي الزهرة ودعوتي لازم مجاب. أجدي رسول الله وأنا روح النجاب صدت تحن صوب النجيف صاحت يا ياب بهالحال يا حيدار ولا تنغر علي حيدر أبويا اللي يدير الفلك بي عزيز اشلان خلاني وحيد كما درب زينب بهالحال الشديد ولن يناديها يا زينب يا زكي انا يا زينب والديك واسمع عتابك وكلنا صب عيني محزونه مصاب يا عزيزة الزهر القضاء نطف جابك صبري يا بنتي واحمدي رب البري يا ويلي شنه السبب يا ياب ما جيت ولا الغاضر يا ما حتى رجالي وغصب ذليت خل البيت يا ابويا خل البيت ومدت الى نحو الغريين طرفها
وكل من عليها من الحلي شي تذبه ملزوم الصيوان بالنيران شبه الا وقفت زينب قالت لا تدخل الخيمه قلوب الحرم درتا ليجي كم ابو فاضل واخواني الاسباع شوف الشماتة كلها يمس بي تركناهم على القاع لحسين والعباس والكل على التربة وين الحسين قال وام العزيز حسين يا زينب ذبحنا وام البطل بفرجه بعمد راسه فطخنا وام الولد الاكبر علي بالخيل دسنا والجاسم العريس والكل على التربة واللي يرد الخيل عن جداسة الخيل قوم اركب الناقة يا زينب ما لجك فيه قوم اركب ذليل بلا رجاجي الكفان تصفى جراحنا براح وتصيح يا دهر حلو وياهم راح. صارت تشتكي عند الحسين إلا نادى الحسين ردي الخيمة قالت الخيمة حرقوا باري حريمي قال حريمك سلموا. أسمع أنير من سكينة سلي سكينة قالت سكينة ضربوا صح ونادي حسين واويلي على المظلوم 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 يلي بالنجف متقوم بسك عاد من هالنوم شكل لحد يا حدر روح الكرب له اليوم واويلي على المظلوم واويلي على من طيبة يا ابو الحملات حق سلمان لا تعنت بس احسن بالتربان خليت وله ماجد ليش الكربلة ماجد حق جسمه ولا وارد جسمه بالفلا مرمى زينب حور جسمه تحوم واويلي على مظلوم واويلي على المظلوم مصيبة شلون نوصفها يا حيدر لو تعاينها شبولك بالثرى صرعة قوم بعجل جفنها زينب حاير بعيله قوم لها وطمنها تراهم ما لهم والي سكنة حوم ومكلثوم واويلي على المظلوم واويلي على المظلوم واويلي على المظلوم واويلي على جاوبنا انا المعروف بالصلاة والشدة ما واحد من الشيعة موت ومحضرت عنده الشيعة ما نسيت حسين واللي تسلفوا بعده يا شيعة ما نسيت حسين واللي تسلفوا بعده جيت بليلة 11 شفت المعركة والدموم واويلي على المظلوم واويلي على المظلوم واويلي على المظلوم واويلي على المظلوم شفت نجوم مخسوفة ضوتني على الخبرة قمر أحسن توهني يوم العاينة نحرة جنب علي الأكبر جنب علي الأكبر عبد الله على صدره والمعرس بطيبة يفوح عبد الله بسهم مفطوم واويلي على المظلوم صوب المشرعة تعنت عاين جثة العباس لانها جفوف مبرية بيم جثة بل ولانها جفوف مبرية بيم جثة بل يا راس قربين صدع من شوفه ويما صعدت الانفاس نهر العلقة متلون نهر العلقة متلون بحمرة من كثر الدموم واويلي على المظلوم واويلي على المظلوم واويلي على المظلوم واويلي على المظلوم ورجعت نصب خيمتهم ولانها بنار محروقة لان فيها حرم تنعي منها جيوب ممسوقة الاطفال والأطفالها يتنوح وهاي بخيل مسحوقة والأطفالها يتنوح هاي بخيل مسحوقة زينب واقفة على الباب وبخدها الدمع مسجوم وويلي على المظلوم وويلي على المظلوم وويلي على المظلوم وويلي على الختام بس اسود هالليلة يا زينب جيت احرسكم قبل يطلع فجر هالليل شايل والله يحفظكم ما قدر بعد انظر على الاكوار شيلتكم صعب ودها علي تشي هالحرات ويلكم وويلي
على المظلوم وويلي على المظلوم
وويلي على المظلوم وويلي على المظلوم وويلي على المظلوم وويلي على على زينب جفوفا ويصيح صبري وبشر بدخلة الكوفة وإن كان شخصك من قبل ما حد يشوفه لازم يشوفونك على الناقة انسى زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألوانا ألحانا فألحانا مسجورة القلب إلا أن أعينها. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه فرج عنا يا الله، اغفر ذنبنا، يسر أمرنا، من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة اللهم اقضها له، المؤسسين تقبل اللهم أعمالهم وسع اللهم في أرزاقهم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات سيما من سألنا الدعاء، وإلى أرواح موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان. الفاتحة مع الصلوات. سلم على
Gracias.